أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حركة الإنسان في الحياة معقدة، ولكن الإنسان أعظم منها. من هالته الحياة وخشي منها وتصور أنه لا يستطيع أن يتغلب على صعابها فهو خاسر. لماذا؟ لأن الله خلقه في أحسن تقويم، وجعل الحياة بمثابة مفجر لطاقاته، ومستخرج لكنوزه، ومستنبط لعظيم طاقاته وعظيم ما خفي عن نفسه من إمكاناته. ولكن هذه الحركة تعتمد فيما تعتمد على أمرين أساسيين: أولا على التزام الحدود، وثانيا على الروح الكبيرة، روح الأمل، روح التحدي، روح الانطلاق. بالنسبة إلى الحدود، الحياة فيها حدود، كل شيء في هذه الدنيا يعيش ضمن إطار معين. حتى أكبر المجرات لو فكرت فيها فلها مسار خاص، كلها تسبح في فلك واحد ولكنها لا تصطدم. لماذا؟ لأنها لا تخرج عن حدودها التي رسمها الله لها. وإذا أنت تنزل من تلك المجرة العظيمة إلى الذرة الصغيرة تجد أن لها أيضا حدودا وقدرا. فمن لا يريد أن يلتزم بالحدود يكون مثله سيارة بلا سكان، إما يصطدم بحجر أو شجر أو تهوي به الريح في واد سحيق، بالتالي ما تصل. انت تركب سيارة بلا سكان؟ انت شلون ترضى بانه آلة بسيطة ما تريدها الا تكون معاها ما يضبطها؟ انت كإنسان خلقك الله سبحانه وتعالى في احسن تقويم، ترضى لنفسك ان تنطلق من دون ان تراعي حدود الله؟ حدود الله يعني ما رسم الله لك ولأمثالك ولكل موجود من قوانين. لذلك ربنا في سورة الطلاق، وسبحان الله هذه السورة التي جاءت في بيان الأزمة الإنسانية التي تقع في أولى لبنات المجتمع الإنساني وهي الأسرة، ربنا يبين مسألة الحدود. لماذا؟ لعل الأمر جدا واضح، لأن الزوجين لم يلتزم بالحدود ولذلك اصطدم أحدهما بالآخر، وهذه الصدمة ربما تكررت إلى أن استحالت الحياة الجمعية فيما بينهم فتركوا العمل المشترك وكل انفصل عن الآخر. طيب، نفس الشيء بالنسبة للحياة. وللعلم، الإنسان اللي يستطيع أن يلتزم بحدود الله في أسرته مع زوجته مع أبيه وأمه مع إخوانه وأخواته مع أولاده وبناته في داخل الأسرة، هذا الإنسان أقدر على التزام الحدود في المجتمع. ليش؟ لأن المجتمع صورة مكبرة للأسرة، المجتمع هم أسرة بس أسرة أكبر. فإذا أنت في أسرتك الصغيرة استطعت أن تعرف كيف تلتزم بالحدود في الأسرة الكبيرة، أنت تكون أقدر على التزام الحدود، لأن الأسرة الكبيرة فيها من الفجوات ما ليس في الأسرة الصغيرة. نعم، أولا الحدود، التزام الحدود، وهذا التقوى. والتقوى ظاهره جانب سلبي، يعني التزام الحد يعني عدم الاصطدام بالجدران التي تفصل بينك وبين الآخرين، تفصل بينك وبين المهاوي. وأما الأمر الآخر اللي نحن بحاجة إليه بشدة فهو الاندفاع. سيارة افتهمت، سيارة بلا سكان ما تركبها، سيارة مع السكان بلا بنزين تركب، سيارة لا ما فيها وقود تركبها أنت وين توصل بها. كذلك الإنسان لازم أولا يكون عنده خارطة الطريق حتى يلتزم بها، وثانيا لازم عنده اندفاع، طاقة دافعة حتى يتحرك. وهذا الثاني هو التوكل. نحن بالتوكل نستطيع أن نحصل على القدرة الإضافية. لماذا؟ ما هو التوكل؟ يبدو لي، ولو كان أنا ما متأكد من هذه الفكرة التي أبينها، ولكن يبدو لي أن للتوكل آفاق عديدة، وفي كل فترة من الفترات وفي كل موقع من المواقع للتوكل إلى صبغته الخاصة إلى دوره الخاص. لكن دعنا نسترسل في الحديث عن الأسرة والتوكل في إطارها وفي إطار ما يشابهه. التوكل أولا معناه أن الإنسان لا يخشى الأوهام، لأن الإنسان عنده في حياته ما يخشاه. ولكن هناك بعض الناس لأسباب سأبينها يصير عندهم حالة التوجس، يخاف من الشبح، يخاف من الظلام، يخاف من الكذاب، الليل يشوف أحلام. هذا الإنسان اللي يعيش حالة التوجس، حالة الخوف. وأنا مرة قلت لكم أنه إن شاء الله الشعب العراقي ما عنده هالحالة، وإن كان يكرر كلمة الخوف في أحاديثه، ولكن هذا إن شاء الله مجرد مصطلح. لكن الإنسان اللي عباله الدنيا ضده، عباله السماوات والأرض والجبال وكل شيء ضده، هذا الإنسان ما يقدر يعيش، ما يقدر يتحرك. نعم، الخوف من تجاوز الحدود اللي هو التقوى صح، لكن بعد التقوى، يعني بعد ما رسمنا الحدود، رسمنا خارطة الطريق وحددنا الأخطار وحددنا كيفية تجنبها، هنا نحن بحاجة للاندفاع بعد. فإذا عزمت توكل على الله، يعني إذا عزمت، إذا قررت قرارك النهائي فلا تقف وتحوشك وتحوط بك المزيد من المخاوف والتوجسات. طلق، توكل على الله. وحلوة احنا في بيناتنا نقول توكل على الله نمشي، اي التعبير عن واحد يريد انطلق يقول توكل على الله، طبيعي توكل على الله. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أنه التوكل على الله يعطيك ثقة إضافية بنفسك. ليش؟ لأن الإنسان عنده طاقات ما اكتشفها. إذا يتوكل على الله يكتشف تلك الطاقات، تتبلور عنده تلك الطاقات، تظهر تلك الطاقات. هذا التوكل على الله
يظهر للإنسان طاقته الكامنة، أي الثانية. ثالثة، لا أكثر من هذا، الإنسان يعينه وينصره بالغيب، ربنا يعينه وينصره بالغيب، يعني بالإضافة إلى الطاقات الكامنة وبالإضافة إلى أنه يتحدى المخاوف والتوجسات الخاطئة، بالإضافة إلى ذلك ربنا يعطيه قوة، قوة في العزم، قوة، لا قوة حتى في غير العزم، يهيئ له الوسائل. إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. إن تنصر الله ينصركم، ينصركم يعني ينصركم بالغيب، ينصركم بقوة جديدة، ينصركم بأمور أخرى. ولعل الواحد منا قد جرب في حياته، ولا بأس إن لم تكن قد جربت فجرب الآن، جرب الآن، قرر شيئا وخلي لك في بالنسبة إلى ذلك الشيء مخطط إنشائي تنفيذي، أنه أنا في هذا الشيء أحتاج هالمقدار مال، هالمقدار رجال، هالمقدار كذا، هالمقدار كذا، حدد وتوكل على الله وامشي، شوف في الطريق تأتيك المزيد من الطاقات، يأتيك المدد، المدد اللي ما كنت تتصوره. القرآن هنا يقول من حيث لا يحتسب، ما تصور ذاك، جاء كنز يلقى صاحبه وصديقه يجي يقول أنا أعينك وغير ذلك. هنا أنا أعيد عليكم ما ذكرته في بعض أحاديثي السابقة وأرجو أن تنتبهوا إليه، وهو تصوري من خلال دراستي لبعض الآيات والروايات الكريمة وبعض التجارب وبعض ما اكتشفه العلم الحديث اليوم ولو بصورة نادرة، أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الطبيعة من حول الإنسان أن تسمع كلامه. كلا نمد هؤلاء، يعني طيبين، وهؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد، يعني فد واحد قرر يبني مسجد، الله يقول للحيطان، بس لا تقول شلون بعدين تفتهم، للحائط، للأرض، للسيارة، للناس، كلكم جميع اسمعوا كلام هذا وخلوا يبني المسجد اللي يريد يبني. وهذا اللي مجربه مرات، وتكلمت في هذا الموضوع مع أحد، قال لي أكو كتاب، أحد المؤلفين الغربيين كاتب كتاب كبير حول هذا الموضوع، أنه كيف الطبيعة تستجيب للإنسان من حيث لا يدري ومن حيث لم يحتسب وحتى من حيث لم يقرر، يعني بس أصل الفكرة قررها اجتي حول الأمور. يعني بتعبير آخر خلي أوضح لك شلون، أنت إذا زرعت أرض معينة، كيف أن الله يأمر بالشمس أن تشرق على هذه الأرض، ويأمر السحب أن تنزل قطرها على هذه الأرض، ويأمر بالأرض أن تعطي ما عندها لهذه النويات والحبوب التي في بطنها وإلى آخره، مثل هذا المثل لكن في المجتمع، في أمور أخرى. حاول أن تكتشف شيء، اكتشاف شيء، وروح اسعى، سبحان الله، الله يعينك. حتى بعض المكتشفين اللي قايلين لي، قال احنا نحاول ما نكتشف، بالليل انا اشوف حلم انه رايح المختبر مالي ومسوي وفي الطريق الجديدة ونجحت. قال لي نص الليل قمت رحت المختبر ونفس الطريق اللي شفتها بالحلم طبقتها ونجحت. التوكل على الله مفتاح هذا النوع من الدعم الإلهي، من العون الإلهي للإنسان. طيب، الحديث في إطار الحديث عن الطلاق، ربنا يحدثنا عن حدود الله وضرورة تجنب تجاوزها وضرورة الالتزام بها هي التقوى، أليس كذلك؟ لكن إيش جاب موضوع التوكل والرزق؟ هذا أعتقد أنت تعرفه. عادة في إيران عندهم عيد يعتبروه عيد مهم، وهو عيد النيروز أو عيد الشجرة، عيد رأس السنة وما أشبه. رأس السنة الشمسية عندهم حسب تقويمهم. وقبل العيد بشهرين تقريبا يسمون ليلة العيد، قبل العيد بشهرين هو ليلة العيد عندهم، بالتعبير الفارسي يقول شبع عيدية، يعني ليلة العيد. فخلال هالفترة يخططون للعيد، ومن جملة تخطيطات العوائل للعيد أنه يغيرون ديكور البيت، أثاث البيت، يسافرون، قسم من القرارات. أكثر حوادث الطلاق تصير في هالفترة، المرأة تريد ديكور، تغيير، رجال ما يقدر، تعاركون، طلاق يصير. كثير من حوادث الطلاق تؤول إلى شنو؟ تؤول إلى قلة ما في اليد. ولكن هؤلاء ما يفكرون، صحيح الآن ما عندهم، بس إذا التزم يعني الزوج والزوجة بحدود الله ولم يعتدي أحدهما على الآخر، لم يغلط الزوج على الزوجة ولا العكس، الله يوفقهم، يتوكلون على الله، الله يرزقهم. بس خلي يصفون قلوبهم، يصفون ما بينهم من علاقات سيئة، يغيرون علاقاتهم إلى علاقات إيجابية. هذه نقطة. لذلك الحديث في الطلاق يأتي معه الحديث في هذا هذه المسألة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذه التعاليم إنما يلتزم بها أولئك الذين قد اكتمل إيمانهم، إيمانهم قوي. أما إيمانهم مو قوي في مشكلة. يعني إخواني جرب نفسك في الصراعات، في النزاعات، لا تجرب نفسك في الحالات العادية. قال: أنا ما جربت نفسي في القتال، ولكن في الهزيمة. لا تصير في الهزيمة كالغزالي، أنت في المعارك شوف إيش قد عندك قدرة على الضبط. ناس يحجون عليك ما تحكي عليهم، ناس يعارضوك، تلتزم حدود الله عند الرضا وعند الغضب. تحب واحد وتمدحه لا بأس، بس إذا ما تحبه وتمدحه هذا مهم. تكره واحد وتحكي عليه زين، بس إذا تحب واحد وتبين نواقصه لأسباب معينة هذا مهم. وأما مجرد أنه أنا مؤمن هذا لا يكفي. المهم، لذلك ربنا هنا قال: ومن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ثم يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. هنا يفك لغز، اللغز يا لغز، هذا الرجال قد زوج وعجز عن إدارة زوجته وطلقها، وفي نهاية المطاف إما رجع إلها وإما سرحها. هنا ربنا يقول: أنتم الآن في تجربة، لا يدعوكم سوء الظن بالله، لا يدعوكم عدم الثقة بمستقبلكم وبعون الله لكم، لا يدعوكم إلى ذلك. إلى شنو؟ إلى أن تجون وطلقون. لا، إذا عندك واقعا مثلا بال160 بال170 تريدها، البقية توكل على الله، اتق الله، الله يرزقك من حيث لا يحتسب. إيش قد أكو تجارب إخواني في هذا المجال. يعني في موضوع آخر لكن أستدرج الموضوع أبين حتى تشوفون موضوع الأسرة وعدد الأولاد في الأسرة. شفت في الهند في منطقة معينة كانت في اللافتة طفل وكلب يكفيانك، اشتري كلب وأنجب طفلا كافي. فترة من الفترات في إيران شاعت هذه اللافتات طفلان يكفيان، وإذا تسأل ليش يقول ما نقدر منين عندي أنا راتبي كذا وراتب مرتي كذا والمصاريف كذا، فيقبل. لكن أولئك الذين ينجبون بلا حساب، يعني قبل كم يوم في الصورة شفت لعائلة بريطانية عندهم 21 طفل، والطفل الثاني والعشرين رزقوا به وقاعدين في جلسة، فمن مرة ورجال، مو يعني تعدد الزوجات أم لا، فينجبون. الله مع كل طفل يجيب رزقه، مع كل طفل يجي. وهذه تجربة أنا ما أقول لك بالآلاف، بالملايين، بالملايين البشر عندهم تجربة مع الطفل الجديد يجي الرزق الجديد. فهذا معنى أنه ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأريد أتوقف شوي عند كلمة مخرج، يعني شنو مخرج؟ مخرج يعني عادة الإنسان يحس بعض الأحيان أن المشاكل أحاطت به، أحاطت السوار بالمعصم، كأنه ماكو منفذ. ربنا يقول لا، أكو منفذ، فكر عدل. صحيح المشاكل من هنا مشكلة، من هنا مشكلة، من هنا مشكلة، لكن هم أكو فد منفذ معين ممكن أن تنطلق من خلاله إلى الحياة الجديدة. هذا واحد. أكيد أنتوا في القرن الماضي سمعتوا فد مؤلف كان له نظرية، والنظرية شاعت، أنا ما لحقت عليه بس لحقت على انعكاساته بعدين. مالتوس، هذا مالتوس مفكر بريطاني، مفكر غربي، أصدر كتاب فيها أنه الأرض بعد ما تتحمل أكثر من 3 مليارات و 500 مليون، ما تتحمل. وفاتح شيء تقديرات تبين له الأرض الآن أكثر من 7 مليارات بشر وفيها المزيد من الطاقات. هالأيام واحد أيضا جاي في أمريكا وطلع كتاب في هالموضوع أنه الأرض بعد تنتهي، البشر راح يموتون لأنه الأرض ما بها إمكانات، مزيد من الإمكانات حتى مثلا البشر يرزقونه. كأنه هذا ما شايف خرائط الأرض من فوق، هاي الخرائط الجديدة اللي هم ناسا قدموا خرائط جديدة وهم وكالة الفضاء الروسية قدموا خرائط اليوم الأرض، شوفوا الأرض أكثرها ما بها أحد، بحار يعني إمكانات في الأرض كثيرة جدا. لكن ما لها النظريات شلون نظريات تأتي وتحدث. ثم ربنا يبين من جهة أخرى يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شنو معنى فهو حسبه؟ يعني يتوكل على الله حتى لو خذله الآخرون ولم ينصروه فإن الله لا يخذله ومن ثم ينصره إن شاء الله. إن الله بالغ أمره، يعني الله سبحانه وتعالى يختلف عن البشر. بشر حينما يهدفون شيئا قد يحققوه وقد لا يحققوه، ولكن الله إذا أراد شيئا فإنه يحققه بالتأكيد. اليوم لو باشر مع فصل له بدون فصل بالتالي يتحقق. بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني شنو قد جعل الله لكل شيء قدرا؟ لعل أحد معاني هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى حتى الضيق اللي فيك جعل له قدرا، يعني قد يمتحن العبد بالفقر، قد يمتحن العبد بالخوف، قد يمتحن العبد بالمرض، لكن سواء الفقر أو الخوف أو المرض إلى حدود معينة ربنا قد جعل له قدرا، مو إلى الأبد. فلذلك إيش فيك أنت تيأس وتتراجع؟ هذه الآية لو فهمت حقا من قبل الإنسان لكان الإنسان منطلقا، الإنسان يكون متفائل، الإنسان يكون متحرك على طول الخط، ومن ثم يأتي إلى النتيجة. أنقل لكم القصة التالية. الرجل اجل للبيت حزين، مرت قالت له خوش، مرة حكيمة، قالت له شفيك يا رجال حزين؟ قال حقيقة أنا كانت عندي مقدار من المال دفنته في الصحراء عند شجرة، رحت أطلعه شفت لا شجرة ولا دفينة الشجرة، ما أدري وين صارت أموالي راحت، ولا شو أسوي. فالمرة قالت له يا رجال ما يقعد، الرجال ما يقعد بالبيت حزين ويتآكل، روح انطلق اسأل الناس، ابحث لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. وقام طلع راس الفرع، شاف ثلاثة واقفين، سلم عليهم، قال عندي مشكلة. قلت تفضل مشكلتك شنو؟ قال مشكلتي كيت وكيت. أحدهم قال فكر قليلا، قال ما معقول الشجرة تقطع من جذورها، لابد أن اللي قطع هذه الشجرة هو اللي أخذ دفينتك. الثاني قال أنا أحتمل الرجل اللي أخذ الدفينة، دفينة عن كنز، أخذ الكنز مالك، إنما هو الرجل كان يحتاج إلى جذر هذه الشجرة وليس إلى الشجرة، ولا الشجرة من فوق يقطعوها، قال ليش يروح جوا ويقطعها ويأخذ كصدق. الثالث قال لقيت لك الحل، قال تفضل. قال أحسن شيء تروح على الحكماء، يعني أطباء القديم كانوا يسمونه حكيم باشي، حكيم، روح عليهم في المدينة اسألهم لمن أنت وصفت علاج جذر فلان شجرة في هالفترة، فراح ولقى فلوسه. الإمام الصادق سلام الله عليه جاء واحد قال أنا فقير ما عندي، قال ليش فقير؟ قال خب بعد ماكو أصلاً، واحد بروح بالشارع بالسوق ماكو شغل أصلاً. قال لا تقول هالشكل، قوم باشر روح اقعد بمحلك، نظف المحل، رشوي أمامه ماي، وصلي ركعتين واسترزق ربك والله يعطيك. وراح والله سبحانه وتعالى. أنه كثير من الأحيان التراجع مو صحيح. أنا أقول لكم فكرة، أنا كان بنائي اليوم أقرأ لكم بعض الروايات، بس يبدو الوقت ما يسمح لي، إن شاء الله في المستقبل أقرأ روايات الباب. فكرة المهمة عندي أنه إذا شفت أمامك جبل لا تقول أنا هذا الجبل ما أقدر أصعده، شوف الجبل ما أقدر وتوقف، لا روح إلى أن راسك ينطخ بصخرة الجبل، ذاك الوقت إذا انطاق قل ما أقدر، لكن قبل ذلك روح. وأنا مجرب من بعيد شايف جبال، فترة كنت أتسلق الجبال، من بعيد كنت أشوف الجبال، وكنت أقول نفسي شلون واحد يقدر يقهر هذا الجبل، لكن رحت ورحت لما وصلت الجبل شفت أوه الله خلق أكثر من درب وأكثر من مسلك في داخل هذا الجبل، وصعدنا ورجعنا وما صار فينا شيء، ودينا احنا قاعدين الان بخدمتكم. احسنتم. ومن تهيب صعود الجبال بقي ابد الدهر بين الحفر. هذا طبعا مثال جبل، مو كل مثال. اذا تراءت لك المشاكل وكانها جبال لا يمكن قهرها، انت اقتحم، روح توصل عند المشكلة بالضبط عند المشكلة، وإذا شفت ما تقدر انسحب. لكن عادة الإنسان يتوهم المشاكل، الشيطان يهول الأمور للإنسان، بالعكس الله يهون. يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ينهون، يستهين
حياة مو مثل ما تفكرون، مو كبيرة. والله فلان مكان ألقي محاضرة، شلون ألقي محاضرة؟ من هذول قاعدين؟ شنو راح يحشون؟ فد أخ من أخواننا كنا نجربهم على المحاضرات قديم، فصعد وقف على المنصة حتى يقرأ، بعدين قال لي سيدنا أنا ما أدري ليش رجلي كانت ترتجف، كنت ما بيهم كنت خاف غير ترتجف رجلك. يعني ماكو داعي إلى أنه الإنسان يتهيب الحديث مع الناس، يتهيب السفر، يتهيب الدخول في عمل، يتهيب. هذه الهيبة قرنت بالخيبة، تريد تخيب تهيب، قرنت الهيبة بالخيبة أو الخيبة بالهيبة. اقتحم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا الأسرة، الأسرة خصوصا رب الأسرة، لأن كأنه الحديث هنا عن الرجل وليس عن المرأة، كأنه الرب الأسرة حقيقة إذا كانت عنده صفتان، صفة التقوى وصفة التوكل، فليه يطلق زوجته؟ كثير من الأحيان يطلق زوجته إما بسبب عدم التقوى لأن تجاوز الحدود، وإما بسبب عدم التوكل، الخوف من الفقر، الخوف من لكن هذه المخاوف مو صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وحق محمد وآله الطاهرين.